قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مرحبا بكم في هذا البرنامج الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به من قاله ومن استمع إليه. في الحقيقة هناك حضارات في هذه الدنيا، لكن تعالوا وتأملوا معي بعض الحقائق المتعلقة بما هو يتم في هذا الواقع الذي نعيش فيه جميعا. لما 50 مليون إنسان يتم قتلهم في حرب عالمية واحدة، الحرب العالمية الثانية، أكثر من 50 مليون إنسان، لما يقتل نصف تقريبا العدد ده وأكثر شوية في الحرب العالمية الأولى، أما يتم إعدام ملايين الأطنان من الأطعمة سنويا في مجتمعات، بينما وبحسب تقرير منظمة الفاو مثلا نجد أن هناك 6 ملايين طفل يموتون سنويا بسبب سوء التغذية. 6 ملايين طفل يموتون بسبب سوء التغذية، بينما هناك أموال تلقى ويتم الإعدام. بالمناسبة في عام واحد تكلفت عملية الإعدام 250 مليون مارك ألماني. طب هذا يتم في هذه القرية الصغيرة التي نقول عنها، المجتمع البسيط الذي تعيش فيه البشرية جميعا. يا ترى أي شيء جعل هذا الفكر يتضمن تلك الأفعال الشنيعة؟ لما يكون في دولة مثل أمريكا مثلا 108 مفاعل نووي، بينما بعض الدول يتم ربما عقابها لأنها تريد أن تنتج مثلا يعني من خلال مفاعل واحد أو أكثر بعض التجارب التي هي من أجل السلم، مثلا من أجل الأعمال السلمية. 108 مفاعل نووي، أكثر من 70,000 رأس نووي تحملها صواريخ عابرة للقارات. 70,000 رأس نووي، حاجة ليست عدد ليس باليسير. أكثر قبل عام 2001 وقبل أحداث سبتمبر 2001 كانت أمريكا تنفق على ميزانية الجيش والحروب التي تقوم بها كل سنة 30 مليار دولار، وتضاعف العدد أكثر من مرة بعدما تم اعتماد ميزانيات بعد عام 2001. هذا في الحقيقة أنا أريد منه أن أصل إلى نقطة مهمة، إلى قضية تتعلق بالحضارة. كيف يفكر هؤلاء؟ كيف يتصورون البشر؟ كأن البشر مجموعة أرقام تعني لديهم في وقت من الأوقات مصالح معينة. إذا تعارضت هذه الأشياء مع المصالح، إذن لا مبادئ في التعامل مع هذه القضية. ربما إذا أردنا أن نرجع الأمور إلى أصولها نقول أن هناك فكران يتعاملان داخل المجتمعات الغربية بوجه عام وغير الإسلامية بوجه آخر. النقطة الأولى قضية النفعية التي يسمونها البراجماتية، اللي هو المصلحة الأساسية له هي الأساس في تحريك أعماله. ليس هناك مبادئ، ليس هناك أخلاق، ليس هناك نوع من التعاطف أو التراحم إلا من خلال الأفراد والأشخاص. أما الدول وأما السياسات فليس فيها أي مبادئ. هذه هي النقطة الأولى. والنقطة الثانية التعامل الذي هو من منطلق ديني وفكري، وهو لا يخلو في الحقيقة من مثال. ربما نقول أن التعامل هناك من منطلق ديني سيجعل الرحمة منطلق، سيجعل مثلا الرأفة بالناس منطلق آخر، سيجعل مثلا محاولة يعني مساعدة الناس في مشكلاتهم، الفقراء في فقرهم والمرضى في مرضهم والجهل في جهلهم محاولة النهوض بهؤلاء. والحقيقة أننا نجد أنه مع الأسف يستعمل الدين كغطاء للاستعمار، يستعمل التبشير والتنصير كغطاء وتمهيد يستعمله أحيانا العلمانيون لجذب الشعوب إلى ما يريدون. يحدث هذا مثلا في إفريقيا، محاولات تنصير كبيرة جدا وناس حقيقة تبذل جهود جبارة، لكن في نهاية الأمر الثمرة تقع في يد من؟ تقع في يد السياسيين البراغماتيين الذين يرغبون في يعني جذب كل الفوائد لهم، وليذهب الناس بعد ذلك إلى الجحيم. تلك حضارة، ذلك فكر. فكر إذا قلنا أن الفكر الديني ربما يكون مثمرا أحيانا، لكنه ينطلق من منطلق مثلا بالنسبة لليهود أنهم شعب الله المختار. وبالمناسبة هذه الفكرة، لأن اليهود مع النصارى ولهم يعني كتاب واحد له يعني أصل ثم فرع، فهذه الفكرة نفسها متسربة إلى النصارى أيضا، فكرة أنهم شعب الله المختار، أنهم هم وبعدهم الطوفان، أن من ليس معنا فهو علينا. هذه إشكالية تلك الحضارة. نحن عندما نتكلم عن حضارة الإسلام نتكلم عن حضارة مشرقة، نتكلم عن حضارة عانت بالبشرية حقيقة، نتكلم عن حضارة أخذت بيد الإنسان من حيث هو إنسان. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا ذبح شاة يقول أصحاب البيت: كرر علينا 3 مرات هل أهديتم منها لجار اليهودي؟ جار يهودي، مجرد جار، ليس له بينه وبين عبد الله بن عمر أي علاقة، إنما هو جار فقط، تجاور معه في السكن، ومع ذلك رأى أنه واجب عليه إذا ذبح شاة أن يهديه منها، وكرر 3 مرات على أهل بيته أن يعطوا له منها، ثم شفع ذلك بقوله: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن جبريل عليه السلام ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إذن هو يتعامل من منطلق إيماني، من منطلق تعاملي، هذا في تعامل الإنسان كشخص. تعالوا لو نظرنا كيف تعاملت الأمة الإسلامية مع غيرها من الأمم، كيف نهضت بالشعوب، وكيف أقامت الحضارات، وكيف علمت الجاهلين، وكيف داوت المرضى، وكيف أنفقت حتى على غير المسلمين في حال احتياجهم إلى ذلك من رعاية الدولة الإسلامية وغير ذلك، كيف دافعت عنهم، وكيف أعطتهم حقوقا كثيرة كانت مسلوبة منهم، وكيف تركت لهم حرية الاختيار وحرية العبادة. هذا كان قائما حتى في أثناء الحروب، لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا صغيرا ولا امرأة ولا كبيرا في السن ولا عابدا في صومعته ولا زارعا في زرعه. هكذا كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي طبقها المسلمون في جميع أحوالهم وفي جميع حياتهم. نحن هنا في هذا البرنامج، وهذه هي أولى حلقات هذا البرنامج، سنتكلم عن حضارة الإسلام، سنتكلم عن التوجيهات الشرعية التي جاء بها الإسلام، سنتكلم وكيف هي من الرقي بحيث تنهض بالبشرية جميعا وبكل من التزم بها وأراد أن يلتزم بها، ثم سنتكلم أيضا عن أجزاء من تاريخ هذه الأمة. لن يكون هناك سرد تاريخي متصل، لكن سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى اتخاذ لبعض المواقف المهمة التي نريد أن نبين كيف واجه الحضارة في هذه المواقف، وهذا جزء تاريخي في هذه الحلقات. ثم جزء آخر نقارن بين حال الإسلام وحال المسلمين والتشريعات الإسلامية من جهة، ومن جهة أخرى بين التشريعات ربما الغربية أو غير التشريعات لغير المسلمين، وننظر إلى وجوه التميز التي جاء بها الإسلام بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا. هذا البرنامج أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم به، هو جدير بإذن الله عز وجل بالمتابعة، وإني أدعوكم وأدعو إخواني في كل مكان أن يتابعونا بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا البرنامج، وأن يناصحونا وأن يطلبوا منا ما يريدون على عنوان البرنامج الإلكتروني الذي سيظهر بإذن الله سبحانه وتعالى على الشاشة. ستكون هناك الفقرة التالية بإذن الله عز وجل بعد الفاصل، هذه الفقرة سنتحدث فيها كما ذكرت لكم عن شيء من التاريخ. تابعونا وأشكركم على المتابعة، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في فقرتنا الثانية في هذا البرنامج ونتحدث فيها عن بعض الفقرات المشرقة من تاريخنا الإسلامي. معي فضيلة الأستاذ الدكتور محمود نزروع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
الأستاذ الدكتور محمود مزروعة هو العميد الأسبق لكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر وأستاذ الدراسات العليا بجامعة أم القرى، وهو من المفكرين الإسلاميين المعروفين والذين يهتمون بالتاريخ الإسلامي وبتفاصيل تحاليل مواقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا فضيلة الدكتور. فضيلة الدكتور، مباشرة بعد ما جاء وما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع، بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوعك، وبدأ يأتيه مقدمات مرض شديد، وفي الحقيقة كانت يعني كان مرض الموت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يصب المسلمون بشيء كمثل ما أصاب يعني أصابهم البلاء بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفقده، وكان الأمر شديدا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت في هذه المرحلة في هذا الوقت في وقت مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم إرهاصات معينة تنبئ بما سيكون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك من جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمر من بعده. هناك أيضا قضية خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي غيرها، وكان بعض ذلك قد تم في عهد رسول الله في على مرأة من عينه صلى الله عليه وسلم وبتوجيهات منه صلى الله عليه وسلم، فكان من هذا إرهاص لما سيحدث من بعد. في الحقيقة أهل السنة والجماعة من يعني بجملتهم لهم تصوران لهذه القضية، تصور أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نص على خلافة أبي بكر رضي الله عنه من بعده، والتصور الآخر هو أنه قد ترك الأمر للأمة بعدما أشار عليهم بأهمية الانتباه إلى وجود أبي بكر كرجل له فضيلته وله فضله في هذه الأمة. وكلا الأمرين مقبول، وإن كان المدققون من العلماء كابن تيمية وغيره قد ذكر أشياء كثيرة يستدل بها على أن الأصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم وجه الأمة توجيها يعني واضحا لهذه القضية، وترك لها حرية الأمر حتى لا يظن أنه إنما نص عليه رغما عن الأمة. نريد أن نجلي هذه القضية في حديثنا ذلك فضيلة الدكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله إلى العالمين وخير خلق الله أجمعين، وسيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد، وعلى إخوانه وآله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فأنت لمست وترا حساسا جدا فيما يتصل بالتاريخ الإسلامي في أواخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوائل عهد الخلفاء من بعده. هذا وتر حساس، وهذه منطقة في غاية الحساسية فيما يتصل بهذا الموضوع، وفيما يتصل أيضا بانشعاب الأمة إلى طائفتين كبيرتين. الطائفة الأولى هي طائفة أهل السنة وهم على الإسلام الحق، والطائفة الثانية هي طائفة الشيعة. وأهل السنة لهم طوائف فرق كثيرة، والشيعة فيهم فرق وطوائف كثيرة، لكن الطائفتين انشعبتا انشعابا جذريا. وأنا في سنة 70 أو 71 وكل إلي تدريس الشيعة في جامعة الأزهر في كلية أصول الدين، في أظن في الشهادة العالية في ذلك الوقت، وكتبت كتابا في الشيعة، وكتبت فيه إن الشيعة وأهل السنة التقيا عند رأس مثلث متساوي الساقين، ثم صار كل منهما في طريق مع ضلع من أضلاعه. كلما مضى الزمن وكلما كلما اتسعت الفرقة بينهما ولا لقاء. هذا الذي قلت. في هذه الأحداث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من حجة الوداع، وهي الحجة الوحيدة التي حجها صلى الله عليه وسلم، والتي أخبر فيها الأمة في خطبة الوداع حينما قال لهم: خذوا عني فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، صلى الله عليه وسلم. ولكن هنالك كلمة صغيرة قبل أن ندخل في هذا الموضوع، لأني أنا أحيانا وأنا أتكلم عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يوعك كمثل ما يوعك الرجلان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو كما في بعض الأحاديث أو الروايات كما يوعك العدد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول: كيف يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد الخلق أو سيد ولد آدم، أو مكانته عند ربه كذا وكذا، ثم يمر به مثل هذه الأحداث المؤلمة؟ الحقيقة الإيمان بالأنبياء والرسل يقوم على أمرين اثنين وليس على أمر واحد. على الأمر الأول أن نؤمن بأن للأنبياء والرسل جانبين: الجانب الأول جانب البشرية، الجانب الثاني جانب الاصطفاء والاختيار والنبوة والوحي. أما جانب البشرية وهذا أمر مهم جدا بالنسبة إلينا، ولقد أعطاه القرآن الكريم أهمية خاصة بسبب أنه قد سبق أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمتان: أمة يهود وأمة النصارى، وهم أمة بني إسرائيل جميعا، لكن هؤلاء يهود وهؤلاء نصارى. كل أمة من الأمتين ركزت على جانب من هذين الجانبين. أمة يهود ركزت على جانب البشرية في الأنبياء والرسل، فكذبوه وقتلوه ورموهم بالفسق والفحشاء وكذا وكذا إلى آخره، ولم يرعوا الجانب الثاني، أنهم رغم أنهم بشر وأنهم يقع لهم ما يقع من البشر للبشر من مرض وشفاء وغضب ورضا وحزن وإلى آخر هذا كله، ركزوا على هذا الجانب وفقدوا أو نسوا الجانب الآخر. عندما نأتي إلى الأمة الأخرى نجد أنها فعلت نقيض ما فعلت الأمة السابقة، فركزوا على جانب الامتياز والاصطفاء بالنسبة لنبيهم ورسولهم عبد الله ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام. ولذلك وصل بهم الأمر في تمييزهم نبيهم إلى حد أنهم جعلوه شريكا لله عز وجل، جعلوه ابنا لله وشريكا لله عز وجل، وأحد الثلاثة أو أهم الثالوث المقدس عند هؤلاء الناس.
نعم، لعل حضرتك في نفس السياق أيضا في الأمة لدينا هذه الطائفة التي تزعم أن هناك عصمة لغير النبي صلى الله عليه وسلم، هناك أحيانا وضعية غير بشرية على الإطلاق، يعني رجل يختفي في السرداب من شوف كم سنة، مئات السنين، ويظل على نفس وجوده كأنه يعني محنط بانتظار البعث مرة أخرى. يعني
نحمد الله تبارك وتعالى أن هؤلاء ليسوا من أهل السنة أو ليسوا أهل السنة، هذه طائفة الشيعة ولنا فيها كلام إن شاء الله. نحن عني القرآن الكريم عناية خاصة بالتركيز على بشرية محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى جانب الاصطفاء أيضا والامتياز به صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاءت الآية الكريمة في أواخر سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم. بشر مثلكم، يعني حتى لم يقتصر على كلمة بشر، حتى لا يأتي قوم فيقولون بشر لكن من نوع خاص، لكن قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. ثم جاء الجانب الثاني فقال: يوحى إلي. فهذان هما الجانبان اللذان، فالبشر كون محمد صلى الله عليه وسلم بشرا وبشرا مثلنا يصح ويمرض ويغضب ويرضى ويحزن ويصر ويقع له ما يقع لنا، إلا في جانب الوحي فهو معصوم عصمة مطلقة. صحيح. في جانب ما يوحي ما ينقل إلينا عن ربه عز وجل فهو معصوم عصمة مطلقة، قد يقع له ما ليس من عصمة فيما يتصل ببشريته، هو ببشريته مثل ما نعرف أنه اتفق عليه نساؤه فغضب وتركهم واعتزلهم مدة طويلة، غضبت منه امرأة فحرم على نفسه ما أحل الله عز وجل من العسل، ونزل قول الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك إلى آخره، كل هذا بجانب بشريته.
نعم.
إذا جئنا إلى قضية الوحي فعصمة مطلقة،
معروف.
عصمة مطلقة، وأنا أركز على هذا حتى لا ينساح الأمر من البشرية إلى جانب الاصطفاء أو جانب الامتياز.
نعم. إذا نعم. جاء المرض كأحد الأوضاع التي تتناسق مع كونه بشريا،
مدخل طبيعي جدا ومدخل هام جدا،
والاحتضار
أن ننتقل
مع تعب والمرض، وحتى أنه صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يصلي ثم يغشى عليه صلى الله عليه وسلم
رسول الله نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد من أداء الحج، وبعد أن عاد بأيام قليلة بدأ يلم به المرض، ثم ثقل عليه المرض، حتى روى البخاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض وهو في بيت إحدى أزواجه وليست عائشة، فكان أزواجه يجتمعن عنده وهو يقول أين أنا غدا، أين أنا غدا، يعني في بيت من كنا غدا، فأدرك أزواجه رضوان الله عليهن أجمعين أدركوا أن رسول الله يريد بيت عائشة، أين أنا غدا، يعني هل أنا عند عائشة أو عند غيرها، فأذن له لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمرض في بيت عائشة، فنقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة وظل هناك حتى عجز عن أداء الصلاة، فقال في حينما ثقل عليه المرض أفصلى الناس، قالوا لا يا رسول الله إنهم ينتظرونك، طيب أريقوا علي من الماء، فيريقون عليه من الماء رغبة منه من في أن يفيق مما ألم به
لديه حمى،
ثم نعم ثم يزدد مرة ومرتين وثلاث، ثم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس.
هنا فضلتك نريد نقف وقفة يسيرة، كيف أن الأمر بداهة ينطلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأمر يعني أن يخلفه أبو بكر رضي الله عنه في هذه القضية، يعني مباشرة أول ما أحس بالعجز عن ممارسة دوره طلب من الناس أن
وكل الأمر إلى أبي بكر رضي الله عنه.
نعم.
ونريد أيضا بجانب هذا أن نبين أن الصلاة هي عماد الدين، وهي المظهر الأصلي الواضح الواثق القاطع فيما يتصل بدين الله عز وجل، ولذلك كانت الإمامة في الصلاة على مدى حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، حياته الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه، ثم على مدى جميع الخلفاء من بعده حتى العصر الحديث. إذا كان هنالك الخليفة، الخليفة يأم المسلمين، إلا فيما جاء بعد ذلك في عهد المماليك، فاتخذ كل أمير إماما لمسجده يصلي به أو كذا، لكن كان قبل ذلك الأمر الصلاة لإمام المسلمين، الصلاة لخليفة المسلمين، الصلاة لأمير المؤمنين على المسلمين، ولذلك أخذ كثير من العلماء منهم ما ذكرت حضرتك ابن تيمية وهو من هو، وكثير من العلماء المؤرخين لهذه الفترة وللإسلام بصورة عامة أخذوا من هذا نوعا من، إن لم نقل نصا صريحا، نوعا من النص الصريح على أن أبا بكر هو خليفة المسلمين من بعده، فهو على الأقل إشارة وإلماحة إلى أن ولفت نظر إلى أن أبا بكر هذا هو أولى الناس بإمامة المسلمين من بعد رسول الله أو بخلافة المسلمين من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة هي المثل النموذج العلامة المبينة لمن يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم.
على نفس السياق فضلتك، قضية أن مجموعة من الصحابة كان نفس الرد يعني لديهم جاهز، يقول ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، فكان من هذا الأمر. حتى سيدنا علي رضي الله عنه لما سيدنا أبو بكر في خطبة خلافته بعدما ولي قال الأمر إليكم إن شئتم رددت الأمر لكم، يعني لا غير حريص على ذلك، فقال علي رضي الله عنه لا نقيلك ولا نستقيلك لقد ارتضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة من بعده.
هو الحقيقة في موقف الإمام علي فيه بضع روايات. الرواية الحقيقية هي ما نقول ما يقول بها الطبري وشيخ المؤرخين الطبري وكثيرون جدا من العلماء عندنا، وروايات أخرى أرادت غير ذلك أن تحرف الموضوع عن أصله. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، السيدة عائشة، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي، فقالت مروا عمر. والرواية الصحيحة بعد ذلك هي أن أبا بكر رضي الله عنه كان في منطقة تسمى السنح في عند زوجه الثانية هناك، فذهب إلى هناك، فلما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس نظروا فلم يجدوا أبا بكر، فقال قائلهم ابن زمعة قم فصلي بالناس يا عمر، فقام عمر فصلى بالناس.
وهذا دليل آخر فضلتك على أن يعني استقر لدى المسلمين عموما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من يخلف هو بكر وعمر.
بالضبط كده حضرتك، يعني هو أبو بكر ثم عمر، ولو كان هنالك عثمان ربما قالوا قم يا عثمان إلى آخر ذلك، لكن الناس على ما نحن عليه، نحن أهل السنة، نحن أهل السنة عندنا الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، مكانتهم في الفضل والمنزلة عند الله ورسوله كما كانتهم في الخلافة أعلاهم وأعظمهم أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان ثم علي، مكانتهم هكذا. ولذلك لما أمر أبو بكر بالصلاة قام فصلى عمر، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت عمر فقال قلت فليصلي، فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها وهي من هي، وقالت وصرحت بما كان في نفسها بعد ذلك كما رواه البخاري، قالت لقد خفت على رسول الله أن يتوفى أو أن يموت من مرضه فيتشاءم الناس من أبي بكر لأنه هو الذي خلفه في الصلاة، ولذلك قالت مروا عمر، فقالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، رجل يعني رقيق، فإذا صلى وقرأ فإنه يبكي ولا يملك دمعه، فقال لها إن كنا صواحب يوسف، يعني أصحاب مكر وخديعة كذا، إن كنا صواحب يوسف.
وهذه يعني
مروا أبا بكر نوعا من المداعبة يعني. مروا أبا بكر فليصلي بالناس.
طيب هذه دكتور،
هذه وحدها يا أخي الكريم إصرار من النبي صلى الله عليه وسلم على أن صلاة المؤمن، أن إمامة المؤمنين في الصلاة بعده لا تكون إلا لأبي بكر. لو كانت من البداية لأبي بكر، لكن كونه صلى عمر فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصر على ألا يصلي بالناس إلا أبو بكر رضي الله عنه، هذه منزلة. وهذه أنا أرى أن الذين قالوا بالنص على إمامة أبي بكر أن لهم كثيرا من الحق في هذا.
طيب فضيلة الدكتور، لقد أدركنا الوقت، ولكن هذا الموقف له ما بعده نتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى في فقرات أخرى بإذن الله عز وجل في هذا البرنامج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم وأشكركم شكرا جزيلا.
بارك الله فيك يا أخي الكريم، بارك الله فيك.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك إن شاء الله سبحانه وتعالى. انتهت تلك الفقرة، ولكننا نستمر معكم في فقراتنا التالية. نخرج فاصلا قصيرا ثم نعود بإذن الله سبحانه وتعالى، فانتظروا. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مرة أخرى، ومعنا في هذه الفقرة ضيف عزيز، فضيلة الأستاذ محمد كمال الكاتب الإسلامي والمفكر الإسلامي. مرحبا بك.
أهلا وسهلا. مرحبا.
أهلا بك. في حديثنا عن الحضارة هناك دور إسلامي غير مسبوق في بناء الإنسان، بناء الحضارة بأوجهها المختلفة. سبق الإسلام بها كثير من النظم والمناهج، وأعطى الصورة الحية، المثال الحي لحياة الإنسان في ظل هذه الحضارة الإسلامية. في هذه الأيام، ربما في خلال العقد الماضي، حدثت نوع من المراجعات لمناهج الحضارة بالنسبة للغربيين. كانوا ينظرون إلى حضارتهم وإلى ما أفرزته على أنها نتاج، آخر نتاج إنساني يعني وصلت إليه البشرية، ولكن بعض المفكرين انتبهوا إلى قضية أنهم أخطأوا من حيث ظنوا أنهم يحسنون. تمت مراجعات على مستويات مختلفة، فكرية واقتصادية وعلمية وسياسية وغير ذلك، ويعني إلى حد كبير أخرج هؤلاء نتائج مختلفة. أنا بالنسبة لي رأيت مراجعة من ضمن المراجعات في دولة إسبانيا التي كانت الأندلس قبل ذلك، في نظرة الغرب أو الجزء الإسباني إلى الحضارة الإسلامية في الوقت الذي كانت في أوجها في هذا الوقت، وكان لها الدور الكبير في الحضارة في هذا الوقت. وأصبح هم الحضارة الغربية بعدما تم يعني إبادة أو تنحية هذه الحضارة من ذلك المكان، أصبح الهم هو تشويه هذه الحضارة واعتبارها جزء من الاستعمار الذي كان موجودا. المراجعات أفضت إلى أن ما تم كان إجرام في حق هذه الحضارة، وأن وهذه كانت حضارة أوروبية إسلامية، يعني كانت في هذا الوقت تنبع من أهل البلد، من أهل من جنس الناس الذين كانوا، وإذا تم اضطهاد فهذا تم اضطهاد ضد من هم كانوا من سكان البلاد، وأن العلماء الكبار الذين فخرت بهم الدنيا وهم من المسلمين، والعلماء الكبار ابن خلدون وغيره من العلماء، هم في الأساس إسبان موجودين هناك وقد أقاموا وعاشوا وكذا. فكانت هذه المراجعة لها فائدة سواء لنا أو للبشرية وجه عام في تصحيح المسار. نريد أن نلقي ضوء على هذه النقطة بشكل أكثر تفصيلا. أستاذ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أنت أخي الكريم تتحدث عن مراجعة حدثت في بلد واحد، فما بالك بمراجعة الآن تحدث لقضية الحضارة الأوروبية برمتها بعد الحرب العالمية الثانية، وبعد أن رأى كثير من المفكرين المنصفين في جسم الحضارة الغربية نفسها أن قيم الحضارة، القيم التي وضعها الآباء الأوروبيون، ليست هي الموجودة على الأرض. انظر مثلا إلى مجموعة من أهم مجموعات المفكرين الموجودة الآن، موجودة مجموعة ما بعد الاستعمار Post Colonialism. هذه المجموعة أصبح لها كتاب مشاهير اليوم.
هل تقصد بحضرتك أنها يعني نوع جديد من التفكير، مدرسة جديدة مثلا؟
لا، ما هنا الخطورة. لو كانت مدرسة جديدة كان هذا يصب في رافد تطوير الحضارة الغربية، ولكنها مدرسة ترفض. لا، ليست مدرسة، هو اتجاه يرفض كل ما وصلت إليه الحضارة الغربية اليوم. كيف؟ دعنا نتكلم بأسمائهم وبما يقولونه. آخرهم عالم محترم جدا وباحث أمريكي مشهور اسمه توماس باترسون. هذا الرجل يكتب أخيرا كتاب الحضارة الغربية، الفكرة والتاريخ. الرجل يشكك في كلمة الحضارة نفسها، الرجل يشكك في معنى الحضارة نفسه. هو يقول
تقصد الحضارة الغربية،
الحضارة الغربية
وليس مبدأ الحضارة.
نعم. هو يشكك في أصل ما يتصور هو، ونتأكد نحن أنه تزييف على البشرية. قولوا لي ما هي الحضارة، ما هو مفهومها؟ هو سأل قلتم كذا وقلتم كذا وقلتم كذا، قلتم الحضارة هو التحضر بمعنى عكس البربرية، قلتم هي الحضارة بمعنى التحضر التقدم عكس التأخر، قلتم كل هذا، قلتم الحضارة هي نصرة المرأة، نحن الذين دمرنا المرأة، هو يقول هذا في نفس كتابه هذا، وبالمناسبة هذا الكتاب مترجم ومنشور الآن في بلادنا العربية، هو يقول نحن لم نعالج قضية الجنوسة، نحن لم نعالج قضية التميز العنصري، بل نحن الذين زيفنا هذا. كيف؟ هو يرجعنا إلى أكثر من 50 عاما يوم صدرت أوروبا لنا ما يسمى ببحوث الذكاء التي تحدثت على أن الذكاء هو ليس فطرة من فطر الله عز وجل للدكتور ياسر أو لمحمد كمال أو لغيره، لا، الذكاء لجنس دون جنس ولعنصر دون عنصر، ويصلون ببحوث ظلت تشغل الناس أكثر من 70 عاما ويبنون عليها ويقولون إن العنصر الأبيض هو الأكثر ذكاء والعنصر الأسود بدرجاته هو الأقل ذكاء، ولذلك ينبغي أن تقاد البشرية بالعنصر الأبيض. هم نفسهم منذ حوالي 20 عاما فقط أنهوا هذه البحوث واكتشفوا زيفها. هل تتصور حضارة تعتمد على إمبريالية الطب؟ هذه ألفاظهم وليست ألفاظنا. هذه ألفاظهم.
ماذا يقولون يعني بإمبريالية الطب؟
تصور يا أخي الكريم، هذا سفر كبير وضعه مجموعة من الباحثين الأمريكان أيضا باسم الطب الإمبريالي، اسم كان مفاجئ بالنسبة لي وأكيد هو مفاجئ بالنسبة لحضرتك. الطب الاستعماري. الرجل بدأب شديد تتبع كل الغزوات الاستعمارية للحضارة الغربية وتتبع معها كيف استخدمت الطب، لا لكي يعالج جرحاهم ولا لكي يتعامل مع هؤلاء الفقراء الذين يغتصبون أراضيهم، ولكن لكي يقوم بدوره في قضية الاستعمار أو الاستخراب كما هي واقعها. الطب يا سيدي، الطب الذي تواضعت البشرية في كل أنحاء العالم، أول قسم هو قسم أبقراط، يعني قضية قديمة جدا لها آلاف السنين، وبالرغم من ذلك أنت تستخدم قضية إنسانية غاية في الدقة. الكل يعلم طبقا حتى لاتفاقيات جنيف أن قضية علاج الجرحى سواء من الخصوم علاج الأسرى بل إنقاذ المراكب الغارقة حتى ولو كانت من
بلاد أخرى، قانون لرادابنة السفن نفسهم أنهم يجرمون إذا وجدوا حتى من الأعداء من هو يحتاج إلى مساعدة ويتركونه.
اكتشف في النهاية أن الطب نفسه يستخدم للاستعمار. إذن هذه المراجعة هي في الواقع هي تسمية مخففة، ولكن هو أناس استيقظوا فجأة فوجدوا أنفسهم يسيرون في غير الطريق الذي أراده لهم الآباء، وهم الآن الحقيقة في مفترق طرق كبير، لأن من المعروف أن لكل حضارة أس، لكل حضارة بناء، ولكن لكل حضارة ركيزة أساسية. الحضارة الرومانية كانت حضارة القوة، فلما ظهرت حضارة أقوى منها هي الحضارة الإسلامية هدمتها. الحضارة اليونانية كانت حضارة علم وحضارة فلسفة، لما ظهرت الحضارة الإسلامية أيضا وكانت حضارة علم وعقل وفلسفة بالمعنى الإسلامي أيضا استطاعت أن
تتغلب عليه،
تتغلب وتفرض ظلالها على البشرية كلها. الآن أنت تقدم حضارة حقوق الإنسان يا أيها الرجل الغربي، وأنت نفسك
ومع ذلك
الذي تقول أن الطب كان إمبرياليا، أنني لم أقدم حضارة بمعنى التقدم ولكن بمعنى استعمار واستخدام ما يمتلكه الناس لصالحي. أنت تتحدث عن أن المرأة أنت لم تنقذها في الواقع، أنت تتحدث عن أنك لم تستطع أن تسوي بين الأجناس في داخل حضارتك. هذه الحقائق التي يتحدثون عنها الآن بعد أكثر من 350 سنة من سواء إعلان واشنطن أو كذا أو بعد قرون طويلة من الماجنا كارتا الإنجليزية.
نعم. في نفس الإطار يحدث أيضا استغلال وإساءة للدين في قضايا الاستعمار. لو أنت حضرتك تقول الطب الإمبريالي، أنا أقول أيضا هناك التبشير الإمبريالي،
نعم،
وهناك الجغرافيا الإمبريالية،
نعم،
لأن في الحقيقة التبشير كان يستخدم كغطاء،
نعم،
لدخول إلى هذه المجتمعات،
نعم،
وإلى سبر غورها وإلى كسب أنصار لهم، لأنك عندما تبشر بدين أيا كان ذلك الدين ويعتنق أشخاص، فهؤلاء في النهاية يكون لهم انتماء معين لك،
نعم،
وهذا ما كان يحدث، كانوا، نعم، يستخدمون الدين للتبشير، وطبعا ربما يغرر ببعض المبشرين، نحن لا ننكر أن كانت هناك جهود مخلصة بغض النظر طبعا نحن نوافق على هذه الجهود أو لا، لكن هم في ذواتهم كانوا مخلصين للمبدأ،
نعم،
واستخدموا من قبل، نعم، السياسيين،
نعم،
لمحاولة نشر الدين، ولكن الخيوط في نهايتها تقع في يد السياسيين الذين هم يلعبون بهذه الشعوب لمجرد أنهم يرغبون في امتصاص خيراتها واستمرار الوضع الاستعماري. نفس الشيء أيضا في قضية الجغرافيا الإمبريالية إذا أطلقنا عليها، وهي يحضرني تعليق من أخينا المسلم المهتدي يوسف إسلام، الداعية يوسف إسلام،
كات ستيفن،
نعم، كات ستيفن، يقول في محاضرة له: نحن تعلمنا الجغرافيا ليس كما تتعلمون، نحن نتعلم الجغرافيا حتى نعرف هذه المناطق وما فيها من خيرات وكيف يمكننا أن نستفيد منها لصالحنا.
صحيح.
وليس أنتم تتعلمون الجغرافيا تعرف المكان هذا، تضاريس المكان، يعني ما فيه من خيرات، ما فيه من كذا، مجرد علم يعني، لكن نحن نتعلم من أجل هذا الهدف.
نعم.
فهذه طريقة يبدو مضطردة في الحضارة الغربية،
نعم،
وتعود كلها إلى هدف ربما واحد أو إلى وضعية واحدة، وهي كما ذكرتم في البداية النظرة إلى أنهم هم المتميزون، وأنهم هم الذين ينبغي عليهم أن ينبغي يعني أو من حقهم أن يمتصوا هؤلاء خيرات هؤلاء لصالحهم، لصالح ذواتهم، لصالح لذاتهم، لصالح تصوراتهم.
أضف لذلك حضرتك مسألة التباين في الدافع. هنا أنت عندك في الحضارة الإسلامية الفكرة هي الدافع الأول لإخراج الجيش، الفكرة هي الدافع الأول لدفع العالم في المعمل، الفكرة، أصل الفكرة،
لا،
أصل المنهج، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أصل المنهج. أما هنا فالقضية كانت واضحة تماما حينما تغولت السلطة الكنسية على السلطة الزمنية، حينما كان يعلق على أصل الكاتدرائية، على باب الكاتدرائية ما يعرف باسم الدوغما أو الكريدو، وهو الذي يحدد فيه البابا الأكبر، يحدد فيه طيلة العام ما الذي سيصنعه الناس بما والحاكم هو جزء من الناس ينفذ هذا الكريدو. حينما تخرج الحملات الصليبية مثلا، حينما تخرج الحملات الصليبية خرجت لماذا؟ هل خرجت لهداية المسلمين باعتبار أن المسيحية الكاثوليكية كانت الحق وكان المسلمون على باطل؟ أبدا. خرجت الحملات الصليبية بكل أشكالها لاقتناص الأراضي المسلمة، لهدم هذا المهدد الجديد لهذه الإمبراطورية، كانت كلها بدأت من الكنيسة. طيب، حينما تحولت أوروبا إلى فصل الدين عن الدولة، ما الذي حدث؟ أنت في عهد الكنيسة وفي عهد الدين كان الدافع هو التوسع، فما بالك وأنت قد أقصيت الدين تماما عن ملعب أو جو المعركة، أصبحت القضية قضية مصالح بحتة، وأصبحت القضية ترجع إلى مذهب المنفعة في الاقتصاد، أو ترجع إلى مذهب الفردية في تكوين الحضارة على أساس منفعة الإنسان. لا، مش على أساس منفعة الإنسان، على أساس شهوة الإنسان، على أساس المتطلبات الآنية للإنسان، باعتبار أن الإنسان حاجة وليس رسالة، باعتبار أن الوطن حدود وليس منهج، وهكذا. هذا فرق كبير جدا. أنت تتحدث فعلا يا أخي الكريم، نحن ونحن نقارن بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية، أنت لا تقارن بين حضارتين، أنت تقارن بين حضارة كاملة وبين مجرد فعل بشري موجود على الأرض. الدافع لنا هو إخواننا الذين يتسمون بأسمائنا وذهبوا إلى أوروبا وإلى أمريكا، ولم يأتوا لنا مع الأسف إلا بهذه أو ببنود هذه الحضارة، نظرا طبعا نظرا لتخلفنا، وإذا كانوا مخلصين ومنهم كثير مخلصون يرون جرعات جاهزة تماما للإصلاح الفوري. يلا. ولذلك لما جاءت الاشتراكية تنتشر في بلادنا، انتشرت ازاي؟ لدرجة ان واحد عظيم في مقام الشاعر احمد شوقي يقول على النبي صلى الله عليه وسلم: الاشتراكيون انت امامهم لولا دعاوى القوم والغلواء. هي انتشرت ازاي؟ هم قالوا يا جماعة مش الانسان ما مش الاسلام مع الفقير، مش بينحاز مع الضعفاء، يبقى الاسلام زي الاشتراكية. تعالوا الاشتراكية، هو ده الفرق. تعالوا الاشتراكية، احنا فعلا الاسلام بيتوافق مع اي فكر انساني في جزء
صحيح، واذا كان في الجزء الحسن فيه، لان طبعا هو في النهاية انساني فيه.
هل معنى ذلك ان انا اترك ديني واذهب الى القدر؟ هل معنى ان تقول لي ان الاسلام يحترم الملكية الفردية؟ هل حينما تتكلم عن قضية الشورى، قضية الشورى مثلا وهي قضية متوازية مع قضية الديمقراطية، حينما تحدثني عن محاسبة الحاكم في الإسلام، محاسبة الحاكم وبيعة الحاكم برضا الناس وإسقاط الحاكم برضا الناس، كل هذا يتوافق بشكل أو بآخر، بنسبة أو بأخرى، مع الليبرالية الغربية؟ هل معنى ذلك أن تقول لي إذا نحن متوافقان إذا فهي إلى الليبرالية؟ لا. كون أن الأول الاشتراكي وجد عندي ما يتوافق معه، كون أن الثاني الليبرالي وجد عندي ما يتوافق معه، معنى ذلك أن الثالث والرابع والأخير إلى آخره سيجد عندي، لأن أنا كإسلام، ليس أنا كبشر، ليس أنا كناس مسلمين، الإسلام نحن كحضارة هي كلمة الله الأخيرة فعلا للبشر. وكان حريا بإخواننا الذين ذهبوا إلى أوروبا والتمسوا منها العلوم، ونحن مقرون أنهم متقدمون، يعني هذه مسألة
في هذه الجزئية هم متقدمون،
كان حريا بهم أن يعملوا ما تعلموه من مناهج في تنقية تاريخ الإسلامي وتصفيته من أجل أن يكون دافعا للحضارة. يبقى أنا فعلا كده استفاد زي ما هم استفادوا. أوروبا يا سيدي قعدت 100 سنة كاملة ما تعملش حاجة في علاقتها قبل عصر النهضة، قبل عصر النهضة الأوروبي، قعدت 100 سنة يا دكتور تترجم بس التراث الإسلامي. هذا أنا لم أقول يستفلوا بون،
الآن هم يجحدون هذا مع الأسف الشديد، الآن هم يجحدون.
تصور يا دكتور الذي يجحد هو العلمانيون المسلمون، أما الأوروبيون فلا يجحدون. انظر إلى جوستاف لوبون الذي كتب سفر عظيم اسمه حضارة الغرب بمنتهى الإنصاف في آخر الكتاب، بيقول إن الفاتح الإسلامي كان أكثر ذكاء وعبقرية. هو طبعا بيوصف كان أكثر ذكاء وعبقرية لدرجة أنه حينما فتح البلدان لم يفرض على أهل هذه البلدان لا نظاما ولا عقيدة، ولكن يا للمفاجأة، بعد ذلك كانت عقيدة الإسلام هي السابقة وكانت نظم الإسلام هي الحاكمة. ما الذي حدث؟ إننا نقلنا حضارة حقيقية، إننا نقلنا حضارة حقيقية.
بارك الله فيك. في الحقيقة الموضوع شيق وممتاز، وأضيف في نهاية الكلام أن حتى كما تفضلت قضية الغرب لما انتزع عن نفسه الدين صار أشد شراسة في هذا، وابتدأت أراضي المسلمين ينظر إليها على أنها مواد للتقسيم ويمكنهم أن يقسموها كما شاءوا. ومن بعد الحرب العالمية الأولى وقبل حتى نهايتها بدأوا فعلا يتفقون على تقسيم هذه الكعكة كما يقال. لكننا لنا دور حضاري، لنا والله الحمد إنجاز حضاري وبصمة تاريخية حضارية، ولا تزال تلك البصمة قائمة وموجودة، ونحن بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا البرنامج نحاول أن نجلي هذه البصمات، وبإذن الله سبحانه وتعالى نستضيف فضيلتك في حلقات أخرى إن شاء الله عز وجل، ونتكلم في هذا الإطار إن شاء الله سبحانه وتعالى. نشكر الأستاذ الكريم والكاتب الإسلامي والمفكر الأستاذ محمد، نشكركم شكرا جزيلا. وإلى حلقة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا الإطار. نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.